الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي كتب هذه الخطوات ويسر بهذه الزيارة لإخواننا في هذا المركز المبارك وزيارة شيخه المبارك سليم الرداعي الصباحي حفظه الله تعالى. فنحث إخواننا أهل هذه الحارة أن يستفيدوا من علومه، فإنه على خير، ومن أقدم طلبة دماج من طلاب شيخنا المبارك يحيى بن علي الحجوري. فيا أهل هذه البلدان اغتنموا الفرص، ساق الله لكم أرزاقا جاءت من غير بلادكم، فاغتنموها واقبلوها. طلب العلم فرص. كان عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تشغلوا. موعظتي في هذه الدقائق المباركة حول قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذكر الله في هذه السورة المباركة عدة آداب، ابتدأها بالآداب مع الله تبارك وتعالى، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ذكر آدابا تتعلق بالمؤمنين فيما بينهم، ثم حث على الأخوة والمحافظة عليها والابتعاد عما يخل بها. فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. إنما أداة حاصر، دلت الآية على أن الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية، الأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية التي من النسب. فكل أخوة تذهب وتتلاشى إلا الأخوة في الدين. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخوة الأشقاء من الأم والأب إذا لم يلازم التقوى سيتفرقون، ربما في الدنيا قبل الأخرى، لكن الأخوة التي لله ومن أجل الله هذه هي التي تبقى وتدوم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح إذا حصل النزاع بين الإخوة، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من سلمه الله، فعلى المؤمنين أن يبادروا بالإصلاح بين الإخوة، والأمر يقتضي الوجوب. ثم جعل الفلاح من أسباب الإصلاح بين الأخوة والمحافظة عليها: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإنه لا يقوم دين ولا تقوم دعوة إلا بالأخوة وتضافر الجهود والتناصر والتزاور والتبادل من أجل الله ومن أجل دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان من ضمن من آخى بينهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن بن عوف مهاجري. فانظر إلى الأخوة الحقيقية. قال سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن ابن عوف: أشاطرك نصف مالي، ولي زوجتان أطلق إحداهن وتتزوج بها. انظر إلى الإيثار. وانظر إلى حال الناس في هذه الأيام، ربما يريد الأخ أن ينهب أخاه ويأكل ماله بأدنى الحيل، ربما هجره على آلاف الريالات، بل ربما قتله والعياذ بالله. سعد بن ربيعة يقول خذ نصف مالي. فكيف كانت عفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ قال بارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. فتاجر حتى ربح وتزوج. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخوة إيمانية صادقة حقيقية. فهكذا ينبغي على المؤمنين أن يتآخوا فيما بينهم، وأن يتناصروا فيما بينهم، وأن يتحابوا فيما بينهم. ينبغي على المؤمن أن يفرح لأخيه المؤمن، وأن يحزن لحزنه، وأن يغضب لغضبه، لأن المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد وكالبنيان، كما عند الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يدك اليمنى تتألم إذا أصيبت يدك اليسرى. فهكذا ينبغي أن تتألم لجارك، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وإلا فأنت ضعيف الإيمان. إذا فرحت بالمصيبة على أخيك فهذا دليل على ضعف إيمانك، بل عد بعض أهل العلم ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفى عنه الإيمان، ونفى الإيمان يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ما يضرك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. تحب لنفسك الهداية، أحبب له الهداية. تحب لنفسك العافية والغنى، تحب له ذلك وتدعو له، والملك يقول ولك بالمثل. وروى البخاري ومسلم من حديث النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر إلى البنيان، كل حجر تشد أختها، الحجر الواحدة تربط ما فوقها وتضغط على ما تحتها، وتأخذ بالتي عن يمينها وعن شمالها، وهكذا الحجر الأخرى والتي تليها، فيصير البناء متماسكا. أما إذا لم تترابط الأحجار فإن البناء ينهار. هكذا ينبغي على المؤمنين أن يكونوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وأعطي من البلاغة ما فاق جميع الأمة. مثل المؤمنين بالبنيان يشد بعضه بعضا. حرم الله تبارك وتعالى أمورا كثيرة لأنها تخل بالأخوة، فحرم الغيبة والنميمة واللعن والسب، وحرم القمار والربا من أجل أنها تخل بالأخوة وتجلب الشحناء والبغضاء. وهكذا حرم الحزبية لأنها فرقت بين الناس، فرقت بين الأخ وأخيه، بل والله إنها قد فرقت بين الرجل وزوجته. كل شيء يؤدي إلى تفكك الأسرة والإخلال بالأخوة فهو حرام. وكل ما حرمه الشرع وكل ما يضر في الأخوة فهو حرام، وكل ما يضر بالإنسان فهو حرام. وانظر إلى الآيات التي بعدها حذر الله منها لأنها تفكك الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، سخرية واحتقار الآخرين تفكك الأخوة. عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى في القرآن محققة، فالمسخور خير من الساخر لنص هذه الآية، لأن الساخر ما يسخر إلا لكبر في قلبه وإعجاب في نفسه، كان المسخور خيرا منه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وروى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. أي ليس هذا هو الكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم على أحد، وحتى لا يبغي بعضكم على بعض. تواضع يا أخي، تواضع لأخيك المسلم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتواضع للصغير والكبير والغني والفقير والأعرابي وغير ذلك، ما كان يفرق بين أحد أو أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، إن مما يخل بالأخوة الهمز واللمز، الطعن في الأنساب والأحساب، هذا مما يفكك الأخوة. لا يعيب بعضكم على بعض، لا يسخر به في لونه أو في حسبه أو في نسبه أو في طوله وقصره. فقد ضحك بعض الصحابة على ساقي ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الإمام الطبراني قال: كنت أجني سواكا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكفأت الريح ثوبي، فضحك القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ قل لي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الرجل العظيم السمين ليأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الميزان عند الله تبارك وتعالى هو ما في القلوب من إخلاص ومن أعمال صالحة، هذا هو الذي يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فلا تلمزوا أنفسكم، اللمز بالأنساب والأحساب هذا من أمور الجاهلية، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، فكثير من الناس لم يتركوهن. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. انتسب رجلا في عهد موسى عليه السلام، فانتسب أحدهم إلى الإسلام، انتسب إلى ثلاثة، ثالثهم الإسلام، وانتسب الآخر إلى عشرة آباء وأجداد. فأوحى الله إلى موسى أن أخبر الذي انتسب إلى الإسلام أنه ثالثهم في الجنة، وأن الذي انتسب إلى عشرة فإنه عاشرهم في النار. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إن مما يخل بالأخوة التنابز بالألقاب المكروهة. اللقب المكروه عند العبد هذا من الفسوق، كما قال الله تبارك وتعالى: بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من التنابز بالألقاب ومن هذه الأمور السخرية والهمز واللمز، فإن هذا من الظلم ومن الفسوق. ويل لكل همزة لمزة، الهماز الذي يهمز بالفعل، واللماز هو الذي يلمز بالقول، باللسان، بالعين، بالحركة، بالإصبع، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن مما يخل بالأخوة سوء الظن بالآخرين. الأصل في المسلم أن يحسن ظنه بأخيه المسلم إلا إذا احتفت القرائن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا عورات الآخرين. كيف تتبع عورات أخيك وكلك عورات؟ كلك عورات. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف، أي الرصاص المذاب. هذا ربما يعلم أنه يتسمع لهم، فكيف بالذي يتسمع ويكشف أسرارهم ويتجسس عليهم وهم لا يعلمون؟ روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث عمر وأبي فرزة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحلة، أي ولو كان متسترا ومتخفيا في قعر داره فإن الله يفضحه، لأن الجزاء من جنس العمل. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من أسباب تفكك الأخوة، ومن أسباب الشحناء والبغضاء. إذا علم أخوك أنك تذكره بسوء في غيبته إنه يكرهك ويهجرك ويتركك. قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الغيبة: قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بعض الناس يقول: أنا ما أتكلم فيه إلا ما فيه، ويعتبر نفسه صريحا أنه ما قال إلا الحق. هذه هي الغيبة، أنك تذكره بما فيه، هذه هي الغيبة المحرمة. هذا هو أكل لحم الميت، لحم أخيك المسلم ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أما إذا لم يكن فيه ما تقول فهذا بهتان وفرية وكذب. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، جمع عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. الجزاء من جنس العمل، لأنهم استباحوا أعراض إخوانهم وأكلوا لحومهم في غيبتهم، سلط الله عليهم أظفار في أصابعهم يخمشون ويخدشون وجوههم وصدورهم. قال عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم ختم الآية بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الناس كلهم لآدم وحواء، الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب. بماذا فضلك الله على أخيك المسلم؟ هل عندك تقوى؟ فنعم، فأنت أفضل منه بتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هنا لام التعليل. ما هي العلة؟ لماذا الناس شعوب وقبائل؟ للمعرفة، ما هو للتفاخر، وإنما ليعرف كل إنسان بنسبته إلى قبيلته. فلان ابن فلان الفلاني، ولا يفهم من الآية أن هناك قبيلة أرفع من قبيلة، لا. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد وغيره: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الحسيب أبا لهب. فلا يجوز التفاضل بالقبيلة والطائفية والمناطقية، والناس إخوة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: من فارق الطاعة وخرج عن الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية ينصر عصبة أو يغضب لعصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فلا تفرقنا أحساب ولا أحزاب ولا دنيا ولا قبيلة ولا طائفية. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن الرجل في المشرق أو المغرب من أهل السنة ليموت كأن عضوا من أعضاء سقط. رجل في المشرق أو المغرب من أهل السنة، أسود أو أبيض، عربي أو أعجمي، يموت كأن عضوا من أعضاء سقط. ما قال هذا مشرقي وهذا مغربي، لا. الأخوة الإيمانية، المؤمنون يتكاتفون فيما بينهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا يفرقهم شيء، بل يجمعهم دين واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وربهم واحد. فلا تفرقنا هذه الأمور الجاهلية، ولنبتعد عن أسباب البغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. كيف سننتصر على أعدائنا ونحن متفرقون؟ يبغض بعضنا بعضا، ربما يبيع بعضنا بعضا، ربما يطعن بعضنا بعضا من الخلف. ما انتصر الصحابة رضوان الله عليهم على الفرس وعلى كسرى وقيصر وعلى العرب والعجم بعد نصر الله إلا بجمع الكلمة، بتوحيدهم وتوحيد صفهم واتفاق سيرهم ومنهجهم على قلب رجل واحد، حتى أرعبوا الفرس والروم. فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. الأخوة الأخوة أيها الإخوة، حافظوا عليها وابتعدوا عن الأسباب التي تخل بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع كلمتنا على طاعته، وأن يجعلنا أخوة على السنة، وأن يجمعنا في دار كرامته على سرر متقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.